ورحمة الله وبركاته. ما قصة هذا الذي نراه يعني في المساجد بعد صلاة الفجر خاصة، تجد أن البعض يرفع يديه ويدعو، فتسأله ما سبب رفع اليدين بعد الفجر مباشرة؟ فلا تجد عنده جواب. السبب أن هذه بدعة سرقها وهو لا يشعر ممن يصنعها. نعم، ثبت أن النبي كان يدعو أحيانا بعد صلاة الفجر كما في صحيح مسلم، اللهم نسألك رزقا واسعا وعملا وتقبلا، أو كما كان يدعو لكن غير رفع يدين، رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا لكن غير رفع يدين. فما ثبت النبي كان يرفع يديه اللهم صل عليه بعد الفجر. والقاعدة أن حيث دعا النبي ولم يرفع يديه لا نرفع يدينا، وإذا جاء العمل مطلقا منك كنت في سيارة في كذا ترفع يديك. الثاني أن البعض ينصب مسبحة بعد صلاة الفجر وغيرها، يسبح بالمسبحة، فسبحان الله، ألم يقرأ هذا الرجل القرآن؟ أليس في القرآن آية وهي قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أيهما خير، التسبيح بالأصابع ولا بالمسبحة؟ بالأصابع. أمر النبي بعد التسبيح بالأصابع وقال هن مستنطقات. ألا تخاف بعد سمع هذا الحديث من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ هكذا نص الرواية كما في صحيح الجامع. أمر النبي أن يعقد التسبيح بالأصابع وقال هن، يعني الأصابع مستنطقات. أمر ما قال أستحب، أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولم يأتي التسبيح بالمسبحة في عصر الصحابة، التسبيح بالمسبحة أبدا، إلا فيما رواه القرطبي في النهي عن البدع أن ابن مسعود مر على امرأة عجوز أو امرأة على كبيرة وهي تسبح بالحصى، وهي تسبح بخرزات تشبه المسبح، تسبح بخرزات، فقطعها ونهاها يعني عن ذلك. ولذلك بعد بحث طويل العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة قال المسبحة بدعة لغة وشرعا، ما كانت في أحد الصحابة. وقال شيخنا بن باز: لا ينبغي إظهار المسابح أمام الناس، هذا رياء، بل تكون التسبيحات بالأصابع سرا نقول. والله لو كانوا يستعملونها لنقل. متى يجوز استعمال هذه المسابح؟ في حالة واحدة، وهي أن يكون الرجل كبر في السن واضمحلت ذاكرته فيسبح بها خفية حتى لا يظهر شعار المتصوفة، أن هذا من شعارات المتصوفة السبحة. فإذا كان ما يضبط العدد كما ثبت عن بعض الصحابة أنه أفتى من لا يضبط العدد في السعي بين الصفا والمروة أن يأخذ معه سبع حصيات ويعد بها الطواف بين الصفا والمروة، هذا وقت النسيان. ما أمر كل واحد يمسك حصى وقت النسيان، فحينئذ هذا يخرج عليه أن التسبيح إذا خفت النسيان منه تأخذ إيش؟ تأخذ هذه المسابح وتسبح بها. ومثله الخاتم، الخاتم الإلكتروني، خاتم كذا سبحان الله، وكان من قبل الخاتم هذا عداد. وكل هذا يعني لا داعي لها عداد. نعم، أقصى شيء جاء في التسبيح 100، فإذا أردت فوق 100 فبلا عدد. لا تقول كل يوم 7000 تسبيحة، هذا ما دلي ما تحديدها هكذا ما ورد. فسبح بلا عدد بالأصابع. نعم، سبح التسبيح المعدود بالأصابع، وإن غير معدود بلا عدد حتى ما تعده إلى أن تتعب، إلى أن. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن نبهوا على هاتين المسألتين. اليوم بعد صلاة الفجر فجاءني شخص أنظر إليه وإذا به يسجد سجدة بعد السلام. نبهت بعض الطلبة عنده فلم ينتبه فاستدعيته فسألته ما هذه السجدة؟ قال والله أنا متعود بعد صلاة الفجر أسجد سجدة شكر لله بعد كل صلاة فجر. فقلت له هذه بدعة، فقبل فقال جزاك الله خير، ما كنت أعرف يعني. وذلك لأن سجدة الشكر عند النبي كانت تصنع إذا تجددت نعمة أو يعني اندفعت نقمة. قيل إن ولدك غرق وأسعفه شخص وسبح إليه ثم انتشله من وانقذ من الموت، فقال عاش، قال عاش، فيهبط ساجدا لا بأس. أو جدت نعمة، قيل له إن ديونك وما حصل لك من فشل في تجارتك وقضيت لأنك كسبت قضية الإرث وجاءت في ميزانك 20 مليون، 20 مليون نعمة سد الدين قبل وفاتي، الله أكبر، سجد لا بأس، لا بأس، جددت نعمة واندفعت نقمة. أما أن تجعل الإنسان عادة كل يوم شكر شكر، يقول النبي سجد، أو يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة رفعه الله بدرجة، والدرجة ما بين السماء والأرض. ما حكم الاستدلال بهذا الحديث؟ لا يصلح، لأن هذا من عموم من سجد لله سجدة مشروعة، سجدة مثل تلاوة شكر في صلاة سجدة مشروعة. أما سجدة مطلقة من داعي ولا سجدة شكر كل يوم لم تندفع نقمة ولم تجد النعمة هكذا سجدة مستمرة، فهذا من البدع المخترعة في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإنسان ما يصنع في الدين على كيفه على رأيه، يتبع فقط، يكون النبي فعله ولا ما فعله، كل شيء يجي على رأسه يفعله. المقيد بالاتباع شروط أو معاني لا إله شهادة محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصدق الأخبر، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله كيف ما اتفق له. ينظر كيف النبي عبد الله يعبد مثله، ما أرسل النبي عبث، أرسل لتقتدي به في أمور التعبد. إيش فائدة من رسالة النبي إذا كنت تسوي كل عبادة على كيفك؟ ها؟ لابد من متابعة النبي، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا، يعني وتخترعوا في الدين شيء ما سبقتم إليه. نعم، فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. صفحة، طيب نقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح مقدمة التفسير: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا، فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب وهما أبو بكر وعمر.
أعوذ بالله. ثم بسبب تطرف هؤلاء ضلالتهم دخلت الرافضة منهم الفلاسفة. التفسير الباطني وهو الذي يسمى التفسير بالإشارة إنما أحدثه الشيطان في الناس لإفساد العلم، والإجرام فيه أن الشخص المفسر من هؤلاء الباطنية يذكر معنى يزعم أنه خفي باطني لا يطلع عليه أحد وأنه فتح من الله له. أليس العلماء يستنبطون؟ يقول أنا استنبط هذا، فيتلاعب بعقول الناس بأنه استنباط. طيب استنباط ما هي دلائله؟ ما فيه. مثل تفسير الفلاسفة القرامطة والرافضة، فسر القرآن بما لا يقضي منها العالم لا يقضي منها العالم عجبا. تبت يدا أبي لهب وتب أبو بكر وعمر. قالوا اذبحوا بقرة، لما قيل لهم اذبحوا بقرة قالوا عائشة. وكلم الله موسى تكليما كان قالت الجهمية جرحه بخالب الحكمة وليس يتكلم الله. ففسر القرآن على أصولهم، على إشارة في زعمهم في النفس، يتفق كل من سمعها من أهل العلم على أنها عجبا ومنكرا وباطلا لا يمكن أن يدل عليه العلم أو مقتضى العلم. فاستعملوا هذه الطريقة أن التفسير أحيانا ما يكون ظاهر، أحيانا يكون معنى خفي لا يعرفه العلماء، وحينئذ تعرف قيمة فهم السلف. لما تأتي تواجه هؤلاء تقول يد أبي لهب وتب، يقول له لا ما هو يد يديه حقيقة، يقول يدي هذا فهمك وهذا فهمي أنه بكر عمر. فكيف هؤلاء تضبطهم وهم يتلاعبوا بعقول الناس ويقول هذا فهمي واستنباطي وهذا فهمك واستنباطك؟ كلنا يستنبط، لابد من ضابط وحد ما هو فهم السلف وهم الصحابة. قل من فهم أن أبو بكر وعمر هي يديه سيسكت. الإسناد من الدين، أسند، فإذا ما أسند فقولك باطل. قال ابن تيمية والخروج عن فهم الصحابة للقرآن بقول لم يسبقوا إليه ابتداع في دين الرحمن، فمن قال بذلك يعني فهو مبتدع ظان أنه يمكن يفهم فهم يخرج به عن فهم الصحابة. إذا فهم الصحابة سيضبط لك هذه المشكلة العظيمة وهي التلاعب على عقول الناس بالتفسير والتأويل بزعم أنه تأويل وأن هذا فهمك وهذا فهمي، والاختلاف الفهم لا يفسد القضية. إيش يسمون هذه الإخوان المسلمين؟
الود قضية.
الود قضية. أتعبوني مرة قالوا ألقينا محاضرة في منتدى فلسطيني وكذا، منتدى يعني له علاقة بالجهاد قبل سنين، فبينت لهم الجهاد السني وبينت لهم إنكار العلماء على أطفال الحجارة، استفزاز الفلسطينيين اليهود بحجارة ثم يأتوا بطائرات يقتلون آلاف، وأن هذا عمل كما قال العلامة ابن منكر ولا يجوز، العلامة ابن باز والعلامة الألباني كل علماء الأرض الكبار أفتوا بذلك. وأصلت المسألة وليتني لم ألقي له المحاضرة، بعد أن تعبت في تقرير المسألة وتأصيلها على فهم السلف. و المذيع الذي التقى بي ويعني قال هذا جزاه الله خير رأي الشيخ ورأينا يعني يستمروا يا أطفال الحجارة، واختلافنا مع الشيخ لا يفسد الود قضية، والسلام عليكم. فحينئذ لابد هؤلاء أن يضبطوا قبل أن تفتح معهم مسألة خالفوا فيها واخترعوا. قل خلنا نتفق على شيء، كلمة سواء بيننا وبينكم، قبل يكون الموضوع دوران تتعبوني وتقرير في تقرير مسألة علمية ثم تهدموها بهالكلمتين هذه، وأن الاختلاف لا يفسد الود قضية. السلام عليكم. قولوا لي أنتم إذا اختلفت، إذا تكلمتم بوجه والسلف تكلم بوجه مجمعين متفقين لا يعرف بينهم خلاف، فهل تعتدوا بهذا؟ فإذا قالوا نعتد، ابدأ كلمهم. إذا قالوا والله ما نعتد، قد السلف كما قال لي أحدهم هم رجال نحن رجال، قرر له ولو 10 ساعات إلى أن يتقرر عنده الاحتجاج بهم، ثم تكلم. إذا ما رأى الصحابة حجة فإنه سيتلاعب بالنصوص كما يشاء، يقول هذا فهمي، ولا زال العلماء يختلفون وهكذا. فلا بد أن تقول قبل أن نتكلم في المسألة، هل تقدم فهمك على علماء الصحابة وعلمك إذا اتفقوا؟ فإذا قال لا فدل له على وجوب اتباع الصحابة مثل قوله تعالى ويشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فإذا قال سبيل المؤمنين هو الكتاب والسنة، لأن هذا وصف من الله، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يتبع غير كتاب السنة، فما في داعي أن تقول الصحابة. قلنا له الأصل في العطف التأسيس، والقرآن منزه من التكرار الذي لا فائدة منه، فما الفائدة أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين كتاب السنة؟ يكفي أنه يقول كتاب السنة وخلاص، ليش ذكر كتاب سبيل المؤمنين؟ فهذا يدل أنه يحتج بسبيل الصحابة وفهمهم. وكذلك قول النبي من كان على مثل من عليه وأصحابي، ولم يقل أنا فقط، إنهم هم أخذوا عنه، فيتقر عنده هذا فناظره وارجعه إلى ذلك وقل له أسند من خالف، فإذا ما وجدت سند يلزمك أن تعمل بهذا الفهم، فالإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما شاء من شاء. فنقول لهؤلاء الباطنية الذي فسروا قل تبت يد أبي لهب أسند من الصحابة فسر ذلك. نعم أكمل الشرح.
قال ابن عثيمين رحمه الله يعني يجعلون أبا بكر وعمر اليدين، يدان لأبي لهب، نسأل الله العافية،
نعوذ بالله.
وهذا مما يدل على أن الرافضة في الحقيقة عندهم من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم، بل وعلى دين الإسلام،
بل اخترعوا، يعني يقول هذا فهمنا للآية، فهمكم الآية، وصرتم تسندون أسانيد كاذبة فاجرة. حدثنا أخبرنا في كتابكم الكافي وغيره أبو بكر أبو عمر في الدرك الأسفل من النار، وفوقهم أبو بكر فوق عمر وفوقهما إبليس، حقد عظيم يعني، سبحان الله العظيم. الآن هم لن يسمعوا لك الأحاديث مثل لا تسبوا أصحابي، يقول هذه رووها الناصب، هذه أحاديث باطلة رووها الصحابة هم لعين قبحكم الله. طيب لو أن إنسان خون أصحاب الخميني، قال أنتم تنقلون مقولات عن الخميني صاحب الثورة، تحتجون بها وتجعلها في بروتوكولاتكم، من نقلها؟ يقولون نقلها أصحابه الذين معه وسمعوه. فحينئذ هل تقبلوا أن يقال أصحاب الخميني؟ نعم ملاعين أو كفر أو فسق، لا يعتد بقوله، يقول لا نرضى، لأن هذا معناه إبطال دين هذا الشخص، مع أن هذا له من المقالات الكفرية ما الله به عليم. فيلعن الصحابة ويكفرهم وأشياء كثيرة حتى في باب الفقه، وأنه يعني لا دليل على تحريم مفاخرة الصبي إلى غير ذلك من الأشياء النتنة التي تليق بها. ومع ذلك جماعة الإخوان المسلمين ذهبوا إلى إيران والتقوا بالرافضة ومدحوا الخميني وثورته، هذا يدل أنهم أناس لا يعقلون،
مخلطين
مبتدعة تثني عن الناس يسبوا الصحابة. فإذا كنت لا تقبل هذا في الخميني أن تلعن أصحابه لأنه لن ينقل علمه إليك، مع أنه علمه باطل وليس معصوم، فكيف بسيد المرسلين رضيت أن تسب الصحابة؟ أين الحكمة التي تصف بها الله وأنه حكيم عليهم؟ هل الله وهو يريد من رسوله أن ينشر العلم وينتشر عنه يسخر حوله صحابة خونة لا يعتمد على روايتهم؟ سبحان الله، هذا إفك وضلال وطعن في الرحمن وطعن في حكمة الرحمن. فلا شك من مقتضيات نشر العلم إيش؟ أن يسخر الله لنبيه أصحاب أمناء فضلاء ضابطين حتى ينتشر دين الرحمن الرحيم. نعم، فلا عندكم عقل ولا دين. نعم،
وهذا مما يدل على أن الرافضة في الحقيقة عندهم من الغل والحقد على الصحابة رضي الله عنهم بل وعلى دين الإسلام ما يتسترون بظاهر حالهم من أنهم مسلمون وأنهم أهل الإسلام، وهم والعياذ بالله في باطن أمرهم من أشد الناس عداوة وبغضا لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فرجل يقول إنه مؤمن وإنه مسلم ثم يقول إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وهما أشرف الأمة على الإطلاق، فإذا كانت مثل هذه الآيات تنزل فيهما فما بقي للمسلمين شأن بعد ذلك؟ ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. قال ابن عثيمين رحمه الله والمراد لئن أشركت بالله في عبادته، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهم يقولون لئن أشركت بين هؤلاء الثلاثة في الخلافة، إن هؤلاء الثلاثة في الخلافة يعني لئن جعلتهم خلفاء فإن عملك يبطل، وعلى هذا فقد حرفوا القرآن أعظم تحريف والعياذ بالله.
شوف كيف تفسير باطني، تقول ما الدليل؟ لا دليل عندهم. أنا بعرف بعد التفسير الباطن ماذا قالت الرافضة في قول الرب محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم، فما أظنهم يقولوا نعم كانوا كذلك ثم ارتدوا. وش بيقولوا أكثر من هذا؟ أو يحملونها على أناس هم أنفسهم يزكونهم كعلي وفاطمة، يقال والذين معه، هذه من الاسم الموصول يدل على إيش؟ عموم. هل استثنى النبي الذين معه إلا أبو بكر وعمر؟ فإنهم وإنهم الذين معه، كل الذين معه. وهل يجوز نسخ الخبر؟ توفي النبي وهو يتلو هذه الآية وما نسخها، والخبر لا ينسخ، فكيف يقال حينئذ بهذا؟ ثم يلبس على أهل السنة، يأتوا بحديث من رواية أهل السنة، متى يقبلونها؟ إذا كان فيها رد على أهل السنة. وأنتم تلعنون الصحابة لا تقبلون خبرهم، يأتون بحديث لا يزالون بعدك مرتدين، أصحابي أصحابي، يحتجون بثلة قليلة جدا ارتدت ويجعلونها في الكثرة، تلبيس. هل ارتد أبو بكر وعمر؟ ما قاتلوا مرتدين؟ كل الصحابة قاتلوا مرتدين. ثم جئت بعد هذا تحتج بهذا الحديث من المتشابه سلطوا على المحكم، وأن الصحابة كما جاء في الحديث لا يزالون أصيحابي أو أصحابي، فقال أتدري ما أحدثوا، أو لا يزالون بعدك مرتدين على أعقابهم. وتترك الأساطين والتي لا احتمال فيها وتذهب المتشابه، والخبر والتواتر الخبري، هل ارتد أبو بكر عمر؟ مبشر بالجنة، النبي مات مبشرين بالجنة، فكيف تحمل هذا الحديث عليهم أيها الأفاك؟ تنسى خبر رسول الله بعقلك وجرمك وحقدك؟ لا تستطيع، بل أنت مجرم ضال مضل، بل كافر من رحيم الرحمن. إذ أن الله زكى الصحابة وهم يلعنونهم ويخونونهم. طيب، فإذا قلت لكنهم صلوا على النبي، هم صلوا على النبي وسبوا صحبه، جدلان عند الله لا يتفقان. كيف تسب تصلي على النبي وتسب أصحابه؟ إن سب أصحاب الشخص الذين هم بطانة له سب مسب له،
سب أزواجه أيضا،
ها؟
وأزواجه أيضا،
إيه مسب له، نعم. فهم حتى يسقط الشيطان على إثر ألسنتهم الشريعة سبوا عائشة اللي هي فراش النبي وحب زوجاته، شو ما اختاروا إلا عائشة أفضل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الطعام على سائر الطريق على سائر الطعام. وأتوا لأفضل الرجال أبو بكر عمر وسبوهم، يعني أعوذ بالله من هذا الدين، أعوذ بالله منهم. أسأل الله يلعن الرافضة وأن يخالف بين كلمتهم ويمحقهم وينصر الإسلام وأهله عليهم نصرا عزيزا مظفرا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة حسب زعمه.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله قاتلهم الله، فالذي يقول هذا هو موسى لقومه ومع ذلك قالوا إن المراد عائشة، أمرنا الله تعالى أن نذبحها. وعندي أن أي إنسان يرى مثل هذه التفاسير لا يشك في كفرهم والعياذ بالله
أبدا،
ولا يشك أنهم حتى ما عندهم حياء من الله ولا يستحيون من عباد الله. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
هذه البقرة لها قصة، إيش دخل عائشة في بني إسرائيل؟ يعني حتى ما يعرف يكذبون، يعني بعض الكذبة عنده فن يعني يلبس حتى ما يكتشف كذبه، هذول ما يعرفوا يكذبون، نسأل الله العافية. هذه البقرة في عهد من؟ في عهد موسى في بني إسرائيل، بينه وبين النبي 3000 سنة أو 2000 سنة قبل عيسى، يقول اذبحوا بقر عائشة. طيب سوق القصة، كم القصة؟ قلنا نضربوه ببعضها، بعض عائشة يعني من ماتوا حتى يضربوا ببعض عائشة حتى يقوم من وفاته، قلنا نضربوا ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. من لما يعني يذبحون عائشة ثم يقطعونها أوصال في حقد ثم يضربون بعض أو إيش تقصدون؟ هذا رجل مات في بني إسرائيل وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها، نعم، وإذ قتلتم نفسا فدارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوا بعضها، أمرهم يذبحوا بقرة، تحنتوا عاد، إيش لونها؟ ما لونها؟ صفراء فاقع اللون تسر الناظرين، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها. إلى أن قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كاد يفعلون. هذا كل السياق، إيش دخل عائشة فيه رضي الله عنها؟ نعم، إيش دخل عائشة فيه؟ هذا يدل على افتراء. طيب هذه جرعة على الله عندهم عند الرافضة، ما المنزع اللي جعلهم هكذا في عندهم جرأة؟ وكان وقد تقول في نفسك لو خففوها لقد قبل يعني، وإن كان حرام لكان لبس، لكن فضحهم الله. كل من ضاد السنة أجر الله على لسان المضحكات، قاعدة كما قال القيم. ثانيا الذي أنشأ لهم مذهبهم هذا اليهود، عبد الله بن سبي اليهودي قال تيمية هو الذي نظر لهم، يعني من ضر مذهبهم الخبيث الشيعي الرافضي كما نظر بولس للنصارى مذهبهم، حتى قالوا الله ثالث ثلاثة. فاليهود عندهم جرأة على الله، الله بين جرأتهم عليه سبحانه، وقالت اليهود إن الله فقير إيش؟
نحن أغنياء،
وقالوا يد الله
مغلولة
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ويداه السلطان. فهذه الجرأة لها منزع، لها منزع هذه الجرأة، رضعوها من عبد الله بن سبأ اليهود الخبيث، لكنهم عندهم تقية لمذهبهم ولا ينشروه بل يظهروا خلافه، فهم منافقون يتعبدون بالنفاق.
نعم. قال ابن عثيمين رحمه الله أين عائشة من موسى حتى ينزل كلام رب العالمين على هذه المعاني؟ هذا قول الرافضة المتقدمين وكذلك المتأخرين، فإنهم يأخذون عنهم ويجادلون عنهم، وليس بصحيح قول من يقول إن الرافضة المتقدمين يرون إمامة أبي بكر وعمر، فإني قد رأيت أمرا عجبا منهم، لكن ليس من كلهم، حيث يقول إن أبا بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر وعلي كافر. الثلاثة الأولون قالوا كفرة لأنهم ظلمة، والرابع علي لأنه لم يدافع عن الحق واستسلم للباطل فكفر برضاه بالباطل. قال ابن تيمية
هذا منه يعني رافض كفرون علي؟
نعم، هناك من الرافضة من
إذن طائفة،
طائفة
والمعروفين أنهم يقدسون علي ويعبدونه ويدعون من دون الله، ها؟ لعله من طائفة منه.
نعم طائفة منه. قال ابن تيمية رحمه الله فقاتلوا أئمة الكفر، أي طلحة والزبير. قال ابن عثيمين رحمه الله وهذا لا يستقيم، يقول تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، هذا في المعاهدين الذين عاهدهم الرسول عليه الصلاة والسلام، والحكم ينسحب على غيرهم بالقياس، والآية ليست لما أراد هؤلاء المحرفون والعياذ بالله، لكنهم لا يبالون ولا يستحيون لا من الله ولا من عباد الله ولا من أحد.
وقد قيل إذا نظرت إلى من في السماء فلم تستحي، وإلى من في الأرض فلم ترعوي، فعدد نفسك من البهائم. فالرافضة بهائم، والله والله بهائم، بل البهائم أعلى رتبة منهم لأنهم يعرفون خالقهم. قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تستفهمون
تسبيح.
والله البهائم كالحيتان، نعم، والحمير، أنهم أعلى رتبة من هؤلاء. ليش؟ سؤالي لكم ما علاقة الدواب هذه كالحيتان والنمل والحمير والفراش وغيرها بالعالم فيما يتعلق بالدعاء؟ استغفرون له، استغفرون لعلماء السنة. هذه البهائم ترى ما استغفر علماء الرافضة لأنه ما يسمون عالم شرعا. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير، معلم الناس إما تحمل على أهل السنة وإما على أهل البدع. طيب الحيتان هذه والحمير والفرس والزراف كل شيء يستغفر العالم لأن العالم يعرف حق عليه
الله
في هذه الدواب، فهي تستغفر تلهم الاستغفار له. وبهذه المناسبة شكرت الأخ الفاضل اللي في عفيف في الرسائل القصيرة العالمية التي تسمى تويتر شكر خاص لرفعه قضية ضد شخص قتل نملة أمام الناس وسحقها بلا داعي ولم تكن صائلة تلك النملة. نعم، فلما تقدم بالقضية تحت في المكتب قبل أطلع القاضي وإذا به أهل المحكمة الله يهديهم يضحكون لأنهم عامة، يقول جي قضية من هي زوجتك اسمها نملة. المهم ما قالوا ذلك لكنهم سخروا به، فأنا شكرتها لأن في حديث نهى النبي عن قتل أربع دواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. نعم، وأناقش الأخ القاضي جزاه الله خير الذي قال إن جي يعني لوحدك ترافع عن النملة ما نقبل حتى توكلك النملة، هذا فيه نظر. ليش؟ لأن القاضي يعني إن كان في ضمن مرافعات لا أدري عنها، إذا كان لا يسمح يعني فقط يرفع هذه القضايا للأمر الكبير أو للشرط لا أدري، لكن القاضي في مثل هذه القضايا اللي فيها نهي شرعي الأصل أنه يعزل، يأتي ولا يبخ يقول ليش تقتل حرام عليك وخلاص يكفي مش يستعزير. نعم، أو كما يرى من ضربه بالأصوات أو كما يرى، لأن فيه نهي شرعي وأظهر هذا وجاهر به النبي يقول لا تقتل النمل. فلا أدري ما تأويل الأخ القاضي، لكن الحق أن على الأقل يوبخ ويستدعى لمجلس الحكم إن كان النظام مرافع يسمح، لا أدري عن نظام الله، أو يتخذ الأساليب اللي هذا يرفع الأمير المنطقة يأتي به ويعزره، لا أدري ما النظام، لكن المهم ما يترك من توبيخ، يترك هكذا وقد فعل نهي أمام الناس وسحق نملة، وهذا يدل على جهل كثير من الناس يضحكوا وسخروا منه القضية على نملة. إيه النملة فيها نهي شرعي، ومن هنا عرف النمل حق العالم لأنه يدافع عنها، فصارت تستغفر لعلماء السنة النملة في جحرها، والرافضة يلعنونها يلعنون علماء الصحابة، ومن أثنى على علماء الصحابة والناصب اللي نحن عندهم كفار. فالنمل تستغفر، فالنمل يستغفر والحمير وكذا، وهؤلاء يلعنون، فأيهما أشرف من هذا الوجه؟ البهائم من وجهين: نتسبح هذول يكفرون بالله تسبيح فطرة، وهؤلاء يلعنون علماء الصحابة ومن أثنى على الصحابة يلعنونهم يكفرونهم. نعم، طيب نقرأ المسند.
سبعة.
حديث رقم كم؟
1607 يا شيخ.
سبعة.
نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله في كما في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا عفان
بن مسلم البصري ثقة ثبت.
قال حدثنا حماد بن زيد
الأزدي ثقة ثبت.
حدثنا عاصم بن بهدلة
بن نجود وهو صدوق له أوهام الأزدي.
قال حدثني مصعب بن سعد
ثقة
عن أبيه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة.
سبحان الله، الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح، وهو إسناده حسن من أجل عاصم، والحسن مما يحتج به كما قال صاحب البيقونية وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح. فهو الحسن من أنواع الحديث المقبول. نعم، من أنواع الحديث المقبول. قلت لرسول الله سعد بن وقاص يقول: قلت ما أجمل عيشهم ورسول الله بين أيديهم، يسألونه يستفتونه، وما أجمل عيش من أيضا جالس من حمل عن الرسول يستفتيه ويراجعه. ولا يصلح عند بعض سلفنا كما ذكر كما في مسند أحمد أن يقول: ليتني كنت عايش في زمن النبي فأحمله على كتفي. كانوا يرون هذا القول منكر، كما نص بعض سلفنا. ليش؟ سبحان الله، رجل يتمنى أن يكون في زمن النبي. قالوا: كم من كان في زمن النبي وهو حمم أو حمم في جهنم. نعم، لكن قل حينئذ: ليتني كنت في زمن النبي مؤمنا مناصرا له. لا تطلق وتقول ليتني في زمن النبي. في زمن النبي كان أبو بكر، كان أبي لهب وأبو جهل عاندوه وكفروا به، فلا تطلق هذه العبارة إلا مقيدة بقولك: وكنت مؤمنا به من الصحابة وناصره. هكذا إذا أردت. أي الناس أشد بلاء؟ البلاء هو الاختبار من قبل الواحد القهار للعبد، ليرى أو ليظهر أهو صادق في دينه أم كاذب. كما قال الرب لا إله إلا هو في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا التقدير بغير بلاء. وقد قالوا أو يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون. ولقد فتنا ابتلينا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ونبلوكم بإيش؟ بالخير والشر فتنة، بالشر والخير فتنة. إذن الابتلاء يمكن أن يكون بالشر ويمكن أن يكون بالخير، لكن كيف يستفيد العبد من هذا البلاء أو في هذا البلاء؟ كل بلاء له وظيفة، فوظيفة المبتلى بالخير والسراء أن إيش؟ أن يشكر، ومن ابتلي بالضراء أن إيش؟ أن يصبر. فإذا حقق العبودية في القسمين فكان من الصادقين حينئذ، وإلا كان من الكاذبين. وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا وجد في دينه كما في رواية أخرى صلابة، وفي هذه الرواية كان دينه صلبا صلبا، وفي رواية فإذا وجد في دينه صلابة اشتد بلاؤه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعك شديد. تذكر المرض اللي جاءك الانفلونزا الشديدة، كيف تتعب تعب قد يصل الإنسان فيها إلى يعني معاني في نفسه، تجد لا تخطر على باله في وقت الألم. الرسول كان يوعك أشد. دخل عليه رجل فما كاد يضع ربما يده عليه إلا رأى الحرارة تنبعث، فاستغرب من الشدة في الحرارة على الرسول وهو يمسكه. قال: يا رسول الله، انك توعك وعك شديد، يعني ما رأينا على واحد حط يدنا على هذا ولد الصغير، حط يدي على زوجتي، حط يدي على صاحبي أزوره. ففرق وجد النبي يعني شيء يكاد يقارب الحديد، الله أعلم، لكن وجد حرارة شديدة غير ما توافق هذا، ضعفين حرارة يحسها من شخص سخن 40، ولا ندري لو كان في ترمتر وقتها لا كانت حرارة الرسول كم، أشد من 40 55 مثلا، الله أعلم. لكن النبي أقر بهذا، قال لك توعك وعكا شديدا ذلك لأن لك أجرين، قال نعم، كما يوعك الرجلين منكم، يعني ضعف ما نوعك، ضعف يعني 80. ليش؟ لأن في دينه صلابة فابتلي صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر المسلم إن أمره كذا، إذا ابتلي إذا أصابته، إن أمر المؤمن كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فمطلوب أن يتعبد في البلاء بالسراء والضراء. قال بعض السلف ابتلينا بالسراء ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء سعة المال فلم نصبر. هذا وجدناه، يعني اذكر بعض الطلبة يحضر حريص الحضور، سبحان الله فجأة اتسعت عليه الدنيا، ضرب ضربات عقارية فجأته ملايين، ما عاد أو اتسعت عليه الدنيا ما عاد يحضر ولا حلقة. طب أنت مستريح تقدر تحط عمال وتجي الحلقة، خلاص فتن وصار يلقاني ويذكر الندم وأنه تعبان وده يحضر لك مو بقادر، مشكلة فتنة. فما صبر على فتنة السراء وابتلاء السراء. قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى تركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إذن فائدة البلاء، أولا فيما يتعلق بالعبد مع ربه، فالرب سبحانه وتعالى بالعبد يبتليه ليعلم صدقه من كذبه، حسب الناس أن يترك أن يقول آمنه لا يفتنون. من جهة العبد بهذا البلاء أن تمحص ذنوبه، تمحص، لا يزال بلاء بالمؤمن حتى يمشي الأرض ليس عليه خطيئة، خطيئة ما عليه. وبالحديث لو يعرف أهل، لو يعلم أهل العافية ما يصب على أهل البلاء يوم القيامة من النعيم لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. وابتلى الله أيوب بالشدة في دين صلابة، فمرض 17 سنة أو 18 سنة، هجره البعيد القريب. إن ثم قال الله بعد أن قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال في آخر المطاف فوجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب، وجدناه صابرا. فهل يجدك الله عند بلائك جائك وجدك صابر وقت البلاء والفشل في التجارة، تحافظ لا تزال على الدروس، تحافظ لا تزال على الصلاة في جماعة الفجر، أم أنك تفلت؟ ابتلي شخص فتوفيت بنته، ثم لم أكن أعرف أن بنته توفيت، من ضمن العمال رأيت عامل وقلت تعال اشتغل في بيت الوالدة في أمر طلبته مني الوالدة. فبعد أن عمل أثناء عمله أذنت الصلاة العصر، فقلت توضب روح الصلاة في كل جرأة، قال الحقيقة ما أصلي منذ يعني ابتليت بموت بنتي بهذه الشدة، أن ماتت بنتي أصابتني يعني صدمة صرت تركت الصلاة. إذن هذا فشل ولا إيش؟
فشل.
ها؟ فشل في بلاء، فشل، ترك الصلاة منذ أن ماتت بنته. إيه ما تعرف الرجل نجح صابت الشدة باقي على وضعه في الدين، يحضر الدروس يصلي يتصدق ما تغير. نعم ما تغير. طيب في وقت خرج الوقت ولا باقي؟
باقي.
ها خرج خلاص. طيب إذن نلتقيكم اليوم بعد صلاة المغرب في كتاب السنن لأبي داود. ما في سؤال واحد؟ في سؤال ثاني؟ ذكر ابن كثير في سنن البلاء عن أيوب عليه السلام أشهد أن لا أخرج من بلده. يا هذا يا أخي إسرائيليات، إحنا عندنا الرواية اللي في مسند أبي يعلى الذي من حديث أنس هي الصحيحة، وهو مكث أيوب في البلاء 17 سنة، فشهدناه القريب والبعيد إلا رجلان إلى آخره، هذه الرواية. لكن فيه بعض الأشياء الحمد لله رخص للنبي يحدث بها، ومليء الكتب التفسير حتى المحدثين بها من كثير محدث، وذكر هذا أنه ابتلي في بدنه أيوب حتى يعني أخرج في أطراف البلد، مو في مزبلة ما أذكرها. المهم فالأصل في الإسرائيليات أنك لا تصدقها ولا تكذبها وتذكرها استئناسا، لكن إذا تضمنت معنى باطل لا تحدث بها، مثل الخيانة تنسب للنبي أو قصة، كما ذكرت لكم أن داود ذهب إلى حمام ليأخذها عجبته، وإذا به لما على أشرف على نافذة تشرف على خلاء تستحم فيه امرأة ذات جمال، شعرها إلى مدري شلون وصبيحة وبدنها إلى آخره، لكنها كانت ذات زوج. فانظر ينسب للنبي هذا الخسة، معاذ الله، يقول فيتخلص من زوجها، صار يأمر أن يخرج أطراف البلد يجاهد حتى يعني يموت منها من الجهاد ويتزوجها من بعدها. أعوذ بالله، هذه منكر القصة، هذه منكر. لكن إذا ما ضمنت معنى منكر فهذا إذا كان صادق الأخ أو صدقت عفوا ضبط، وأنه ألقي في المزابل يعني فيها نكارة شوي، لأنه نبي الله، الله يكرمه أن يرمى، أي فهذا فيه نظر، لأن يقال نبي الله وأكرم على الله أنه يرمى في مزابل إسرائيلية، إسرائيلية، فما في داعي تذكر. أنا أسهل ما سبب تلوين الأوراق؟ هل الأسهل بالأخضر والأصعب بالأصفر، أم هي تجي كذا؟ تجي كالتشكيلة. أيه. ما رأيكم من يقول سب الصحابة يشترط الاستحلال؟ إيه إذا كان سب جمهور الصحابة لا يشترط الاستحلال، كافر، ما يشترط الاستحلال، نعم كافر. أما إذا سب واحد واثنين فينظر من هو الواحد واثنين هؤلاء، من عامة الصحابة ولا المشاهير اللي ثبت عدالتهم شرعا، ثبت مثل بكر وعمر عائشة، كافر، ما ثبت فاسق. نعم عزبتم صاحب القنية مراقي السعود، هو في مراقي السعود، وحينئذ ينتبه لهذا. طيب اللي هو منك وهو في حجك الصحيح مراقي السعود. ذكر ابن كثير في سنن البلاء من أيوب عليه السلام لما اشتد عليه البلاء أخرج ماده، ذكرنا هذا، وبهذا ينتهي لقاء اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.